بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. أمين.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها حول أعمال القلوب. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. تكلم لك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أعمال القلوب، وفي اللقاء السابق تحدثت عن الأمور التي تزيد الإيمان في القلوب وترقق القلوب، وأيضا تعين وتساعد على بقاء القلوب مطمئنة بإذن الله جل وعلا. فالقلب كما ذكرت فيما سبق محل نظر الرب جل وعلا، ولذلك في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواجب على المسلم دائما أن يجعل محل نظر القلب نظيفا طيبا طاهرا نقيا زكيا، ذلك أن الإنسان لا يرضى أن يشاهد أحد بيته متسخا، فكيف يرضى المؤمن بأن يري الله جل وعلا محل نظره وهو القلب متلطخا بمثل هذه الأوضار، بمثل هذه الآثام، وبمثل هذه الخطايا؟ ولا شك بأن القلب له إدبار وإقبال، وأن الإيمان الذي فيه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والواجب على المسلم أن لا يهمل قلبه، وإنما يسعى في صلاحه وبقائه حيا بعيدا كل البعد عما يقسي القلوب أو يورثها الوحشة، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا. ومن الأعمال التي ذكرتها ما يتعلق بالتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، كذلك ما يتعلق بذكر الله جل وعلا، وأيضا ما يتعلق بالعلم الشرعي وطلبه والسعي فيه، فإنها من أعظم الأسباب المعينة على نقاء وصفاء القلوب. كذلك الرفقة الصالحة والصحبة الطيبة، فإنها خير عون على طاعة الله جل وعلا، وخير مادة لتقوية القلب بالإيمان. ولذلك أخذت هذه القضية مساحة كبيرة في نصوص القرآن والسنة. يقول جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأيضا قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين. وهناك أيضا نصوص كثيرة في القرآن تشير إلى مسألة الصحبة، مثل صحبة موسى مع الخضر عليه السلام وما حصله من العلوم النافعة. وفي الأحاديث في السنة النبوية أحاديث كثيرة تشير إلى أهمية الصحبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أما حامل المسك فإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والمقصود بأن هذه النصوص كلها تشير إلى واقع ملموس، والإنسان يجد هذا بنفسه. فإذا صاحب الأخيار يجد انشراحا في صدره ولينا في قلبه، ويجد لديه رغبة في الأعمال الصالحة الطيبة، وإذا صاحب الأشرار قسى قلبه وجفت مشاعره وتصحر صدره، كان أقرب إلى الخطيئة من الطاعة. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. الصاحب كما يقولون ساحب، والمرء بنفسه قليل وبإخوانه كثير. ولذلك انتقاء الأصحاب مهم جدا لصلاح القلوب، فلقد كان السلف الصالح ينتقون الأصحاب كما ينتقى أطايب الثمر. لماذا؟ لأن هذا فيه صلاح قلوبهم، صلاح أحوالهم، وانشراح صدورهم بإذن الله جل وعلا. أمر آخر ما يتعلق بالنفع، النفع الآخرين، فإن هذا من الأمور العظيمة التي تعين على صلاح القلب وعلى استقامته وعلى زيادة الإيمان فيه. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع ويحث ويحرض على الأعمال الصالحة الطيبة على جميع الأنحاء وعلى جميع المستويات وبما يستطيع الإنسان. حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح يسأل أصحابه: من فعل كذا، من فعل كذا، من فعل كذا، ليكرس فيهم هذه الخصلة الطيبة الصالحة، وليدفعهم دفعا إلى الأعمال التي بها صلاح القلوب بإذن علام الغيوب، والتي بها الرفعة عند الله سبحانه وعز. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعيش للآخرين على قدر استطاعته وطاقته، فيوصل الخير إليهم. فمن كان عالما فليؤدي هذا العلم، ومن كان داعية فليدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح على وفق الهدي النبوي، قائما على التوسط والاعتدال وبيان سماحة الإسلام، بعيدا عن الغلو والتطرف، بعيدا عن الجهل الذي يمارسه بعض الناس، لا، وإنما على الهدي النبوي. من استطاع أن ينفع الناس بماله فليفعل، من استطاع أن ينفع الناس ببدنه فليفعل، ومن لم يستطع فلا أقل من أن يكف شره عن الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الأعمال الصالحة هذه التي فيها نفع للآخرين، هذه سبب من أسباب صلاح القلوب وزيادة الإيمان. ولذلك رجل شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحشة يجدها في صدره، فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك ويدعو إليه عليه الصلاة والسلام، ويبين الأجر العظيم المترتب على مثل هذه الحالة. ولذلك ذكر عليه الصلاة والسلام الأعمال التي تكفر الخطايا التي تقع على المفاصل، ثم قال: وأن تعين الرجل فتحمله على دابته صدقة. كل هذا يشير إلى اهتمام الشريعة بمثل هذا الأمر. أمر آخر أن يجعل الإنسان له خبيئة بينه وبين ربه جل وعلا، وهو عمل صالح لا يطلع عليه أحد، إما بقيام ليل أو بصيام نهار أو بقراءة قرآن أو بذكر أو بمساعدة إنسان أرملة أو يتيم أو مسكين أو فقير، ولا يطلع على ذلك إلا الله جل وعلا. فإن لهذا سرا عجيبا وسحرا كبيرا في قضية صلاح القلوب بإذن الله جل وعلا، وهذا أمر مجرب. ولذلك ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى مثل هذا الأمر، فإنه خير معين بإذن الله جل وعلا على صلاح القلب. هذه بعض الخطوات، وتطواف أيضا عجلة في بعض الأسباب التي تعين على صلاح القلب واستقامته وزيادة الإيمان بإذن الله جل وعلا. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. نسأل جل وعلا أن يرزقنا إيمانا لا يرتد، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا به مطمئنة تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتخشاه حق خشيته. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055 1688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارجرديو. والبراء تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
حاب أسأل سيدنا الشيخ عن حكم لبس النقاب في الإسلام.
إن شاء الله.
هل يوجد حالات يكون واجبا لبس النقاب؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير برضو عن النقاب، في حال هل يجوز للزوج أو للأب إجبار البنت أو الزوجة على لبس النقاب أو على ترك لبس النقاب إذا كانت تلبسه؟
إن شاء الله.
هل يؤثم في ذلك إذا في حال الإجبار أو لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو البراء، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ.
إن شاء الله. يلا سلام
عليكم. عليكم السلام. نعم أبو بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا أخي عندي سؤالين.
نعم.
أول سؤال، إذا كنا في الطرقات يعني الواحد توضأ ودخل المسجد في محطة الوقود على الطريق،
نعم،
في صلاة الظهر أو العشاء قصر أو جمع، فوجد واحد بيصلي ما بعرفه بيصلي الظهر أو عصر أو سنة أو فرض، فهل يؤتم فيه كل واحد على نيته أو أنه يصلي منفرد أو يشعر اللي بيصلي انه في واحد يعني بده يصلي معك او كذا، يعني شو الطريقه الافضل احتسب
ان شاء الله
نكتب الجماعه؟
واضح ان شاء الله ابو بدر.
السؤال الثاني،
نعم،
بالنسبه للمسح على الخفين، يعني احنا شغلنا كله في المواقع، بنكون لابسين الجوارب زائد السيفتي شوز اللي هو الحذاء الثقيل تبع المواقع،
نعم،
هلا المسح على الخفين، هل مثلا اذا انا ممكن موقع تلاقي فيه مكان تصلي ممكن ما تلاقيش، بس يعني ما عارف حالك راح تصلي بالحذاء او بالجورب، هل اذا بدك تتوضا اذا مسحت على الحذاء مثلا لازم تصلي بالحذاء ولا ممكن انك تخلع وتصلي بالجوارب، او اذا كان العكس اذا مسحت على الجوارب ولبست الحذاء هل لازم تصلي بالجوارب بدون الحذاء او بصير انك تصلي بالحذاء؟
ان شاء الله. واضح 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 بالبراء.
شكرا
بدر، جزاك الله خير بدر.
جزاكم الله خير.
وإياك الله فيك. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ الله يطول عمرك، بغينا نسأل، الحمد لله منطقة شرقية من غرفة كان للفجرة كله مطر، الحمد لله الله استجاب دعوات المسلمين، الحمد لله رب العالمين، مطر زين مطر الرحمة والبركة،
الحمد لله.
فالسؤال، في حديث رسول صلى الله عليه وسلم مذكور فيه أثناء نزول المطر استجابة الدعوات، فما هي الدواء وأي دواء وأي أدعية ندعي الله سبحانه وتعالى حتى يحلل أحوالنا ويستر أحوالنا؟ وسؤال أخير، يا ريت الشيخ ينبه السواقين من عدم يسرة، عدم الزعل، عدم، لأن في زحمة طبعاً على سبب المطر، فكل واحد يتوف على ثاني ويريد شوية نهجها وتوجيه. جزاك الله خير، بارك الله فيك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله نصيحة الشيخ. فضل الشيخ نجيب على السلب البراء. فضل الشيخ سأل عن حكم لبس النقاب، وهل هناك، فضل الشيخ يقول، حالات يكون فيها النقاب واجبا؟
الحمد لله. بالنسبة للحجاب، حجاب المرأة المسلمة، طبعا هذه فريضة من فرائض الدين وأمر واجب وحتم لازم كما دلت على ذلك الأحاديث في الكتاب والسنة. فبالنسبة للآيات القرآنية يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من قوله وأيضا من تقريره عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالأمر بالحجاب، بالأمر بالحجاب. طبعا الحجاب إذا جئنا لمعناه هو اسم لما يحتجب به، كل ما حال بين شيئين فيسمى حجابا. ولذلك الحجاب كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه، مثل الآن الباب يقال والثوب، هذا كله ستر. والخمار مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: خمروا آنيتكم، يعني غطوها، وكل ما يستر شيئا فهو يسمى خمار. لكن طبعا أصبح الآن العرف السائد عند أغلب الناس أن ما تغطي به المرأة رأسها يسمى خمارا. والمقصود بأن النقاب والحجاب هذا فريضة، فريضة بالنسبة لمسألة كشف الوجه، هي اللي المسألة الخلافية التي حصل فيها كلام بين أهل العلم في القديم والحديث ما يتعلق بقضية هل الوجه من العورة أم لا، مع اتفاق العلماء على وجوب ستر المرأة جميع بدنها، لكن الكلام في الوجه وفي الكفين كلام مبثوث ومعروف وواضح، والمسألة فيها تفصيل بين أهل العلم، منهم من يذهب إلى أنه ليس من العورة ومنهم من يذهب إلى أنه من العورة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. بالنسبة للإجبار فضل الشيخ،
بالنسبة للرجل في البيت، ربنا جل وعلا الذي خلقنا أمرنا بأوامر ونهانا عن أمور، كل ذلك لما فيه مصلحة لنا ولما فيه سعادة لنا في الدارين. ومن الأمور التي أمر الله جل وعلا بها أن جعل مسألة البيت راجعة إلى الزوج، إلى الأب، فالله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج هو المسؤول الأول أمام الله جل وعلا عن زوجته وعن أولاده. ولذلك الزوج، لو قدرنا الآن بأن الزوج يرى وجوب تغطية المرأة لوجهه والمرأة لا ترى ذلك، يجب عليها أن تطيعه في طاعة الله عز وجل، حتى لو كانت هي تتبنى هذا القول طالبة علم أو كذا، لكن تطيع الله عز وجل بطاعة الزوج لأنه لم يأمرها بمعصية. ولذلك يجب على المرأة ويجب على البنات أن يمتثلوا أمر الوالد إذا أمر بذلك، وهذا أمر، هذه المسألة ليست اختيارية وإنما هذه مسألة شرعية، ما دام أنه لم يأمر بمعصية. فالله جل وعلا قال ولا يعصينك في معروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول إنما الطاعة بالمعروف. فطاعة المرأة لزوجها في هذه القضية تحقق فيها مصلحتان، أولا طاعة الله جل وعلا، والثانية طاعة الله في طاعة هذا الزوج الذي أمرها الله عز وجل بطاعته في غير معصية الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا الخميس. نعم تفضل الخميس. الخميس تفضل. نعم وشهادة تفضل. نعم
الو
تفضل بشهادة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاكم الله خير على هالبرنامج.
وإياك الله يبارك فيك. الله يحفظك.
استفسار ما حكم الدين شيخنا في المرأة اللي تعمل وتكون مسؤولة ذات منصب ويحصلها اجتماعات مع مثال مع فريق عملها ويكونوا كلهم من الرجال سواء اثنين أو ثلاثة في غرفة اجتماعات؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. السؤال الثاني، تزين المرأة للدوام من غير مش تزين تبرج اللي هو وضع الميك اب الخفيف.
نعم
شو قول الدين في هالشيء؟ وجزاكم الله خير.
ان شاء الله. جزاك الله خير بشهاد. تسمع ان شاء الله اجابت الشيخ. اخ هشام تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساكم العافية. تفضل أخ هشام.
لو سمحت، أنا من فترة كنت رايح من الجزيرة على دبي.
نعم.
وصليت صلاة الظهر اللي هي جمع وقصر، يعني صلوا معايا تقريبا اثنين أو ثلاثة، طبعا قالوا أنت لأنك تسافر صلي فينا، يعني أنت اللي تأمن. بعدين صليت العصر، بعد ما طلعت طلع واحد يعني من الشواب الكبار ولا يقول لي يا ابني ما يجوز بتصلي انت صلاه يعني المسافر. يعني هذا اول كان يوم المطر والعواصف وما كان لا في سيارات ولا في شيء، كان يصلي صلاه اللي هي المسافر. الحين كل شيء متوفر وكذا، بس قلت له يعني ما تناقشوا بالحديث، قلت له خلص ان شاء الله عمي اريد منكم الجواب لو سمحت. هل يجوز اني انا اكون مسافر أصلي الصلاة يعني عادية، يعني أصلي صلاة الظهر أربع مع جماعة وأصلي العصر أربعة مع جماعة، ولا ما يجوز إن لازم أصلي صلاة المسافر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خشم، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. استمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ أبو بدر يسأل يقول إذا كان في الطريق فالشيخ وتوضأ في محطة الوقود ودخل المصلى أو المسجد، ويقول فالشيخ يقول وجد شخص يصلي أو جماعة لا يعلم فالشيخ هذا الشخص أو هذه الجماعة ما تصلي، هل فالشيخ يجوز له أن يأتم بهم؟
الحمد لله، من كان مسافرا ودخل مسجدا ولا يدري يعني هل هم يصلون صلاة مسافر أم صلاة مقيم فلا حرج عليه أن يدخل معهم، وإذا تبين بأنهم يعني يصلون صلاة مسافر فيسلم معهم، وإذا تبين لهم بأنهم يصلون صلاة مقيم فالواجب عليه أن يكمل صلاته، لأن القاعدة الشرعية أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، يعني يأتي بالصلاة كاملة، فلا حرج عليه في مثل هذه الحالة.
أيضا فالشيخ بالنسبة للمسح على الخفين، يقول فالشيخ أنه يلبس الجوارب والحذاء الثقيل في وقت العمل، فيقول أمسح على الحذاء أو على الجوارب عندما أتوضأ بعد ذلك فالشيخ في حال الصلاة، هل يجوز إذا وجدت فالشيخ يقول يعني مكان أصلي أن أخلع الحذاء وأصلي بالجوارب فقط إذا كنت مسحت مثلا على الحذاء؟
الحمد لله، الاحتياط لك يا أخي الفاضل أنك تمسح على الجوارب وتصلي بها، تأتي فتخلع الحذاء، لأنه لا ما يمكن لأحد أن يدخل المسجد بحذائه. أما إذا كنت تقول والله أنا أصلي في مكتبي أو في محل عملي فتصلي بالحذاء والجوارب، لا يلزمك أن تخلع الحذاء. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يقول صلوا في نعالكم، كان يقول خالف اليهود صلوا في نعالكم، وكان عليه الصلاة والسلام صلاته كلها كان يصليها في نعاله عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت لا أنا ما أستطيع وأنا مسحت على الحذاء وعلى الجورب، فالاحتياط خروجا من الخلاف أن لا تفعل هذا، إما أن تصلي بحذائك وإما أن تصلي وإما أن تمسح على جواربك فتخلع الحذاء إذا كنت محتاجا إلى خلعه.
أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ محمد يقول أثناء نزول المطر يستجاب الدعاء، فيقول ما هو الدعاء الذي ندعو به؟
الحمد لله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزل المطر يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، وأيضا ثبت عنه أنه كان يقول صيبا نافعا، هذا مما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يشرع الدعاء أثناء نزول المطر، يعني إذا نزل المطر ويتعرض له الإنسان يحسر عن بدنه أو عن رأسه مثلا، يحسر عن بعض ثيابه حتى يصيبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المطر حسر عن ثوبه وقال إنه قريب عهد بربه، ويدعو العبد يقول اللهم اغفر لي وارحمني اغفر لي والدي وهكذا. نعم.
أيضا فضل الشيخ يريد تنبيه السائقين بعدم السرعة على نزول المطر وعدم يقول الغضب، يعني فضل الشيخ يعني إذا حصل شيء في أثناء نزول المطر.
الحمد لله، شكرا للأخ محمد على هذا الحس الطيب تجاه إخوانه في قضية النصيحة، وهذا يدل على إن شاء الله خير في قلبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، قالها ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وللأسف الشديد يعني نحن اعتدنا كل سنة خاصة في مثل هذه الأيام إذا نزلت الأمطار نفجع بحوادث حقيقة مؤلمة، من وفيات ومن إصابات ومن حوادث، وسبب ذلك إما التهور وإما عدم المبالاة وإما السرعة الزائدة وإما عدم تحمل الآخرين. فالواجب على المسلم في مثل هذه الأمور أن يعني ينزع إلى التؤدة وإلى الأنات، فإنها مما يحبها الله عز وجل، التؤدة والأنات والحلم والصبر والتعاون بين الناس في قضية يعني في مثل هذه القضايا، والحذر الشديد من السرعة الزائدة أو المغامرات الغير محسوبة النتائج. يعني سنويا مثل ما ذكرت نفجع بوفيات وناس قد يعني يغامرون بأطفالهم فيدخلون إلى إلى أماكن السيول ويحصل من الوفيات الشيء الذي حقيقة يزعج ويؤلم. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يتعلموا من الأحداث التي تحصل ويتعلموا من الأمور، فإن السعيد من وعظ بغيره. وعلى الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن لا يغامروا مثل هذه المغامرات وأن لا يستعجلوا، فالشيطان يستفز الإنسان ربما يدفعه إلى ارتكاب حماقة أو جهل أو شيء معين فيجني على نفسه وعلى الآخرين. هذه نعمة من نعم الله نشكر الله عليها ونحمد الله عليها ونكثر من ذكره والدعاء. وأيضا الإنسان الذي يرى بأنه ليس هناك حاجة إلى الخروج يمكث في بيته ما في داعي، وإذا أحب الخروج خرج بشكل يعني واضح، بشكل فيه هدوء، فيه تؤدى، فيه فرح بنعمة الله. شكر لا يمكن أبدا أن يكون شكر الله عز وجل على هذه النعمة بهذه المغامرات وبهذا الحمق والعجل العجلة وبهذه التصرفات التي غير محسوبة النتائج. أسأل الله أن يحفظ المسلمين، صلى الله جل وعلا أن يبارك في هذه الأمطار وأن يجعلها سنة خير وأن يعم بها العباد والبلاد.
فالشيخ كمال سؤال أبو البراء يقول: إذا كانت الزوجة منقبة وأراد الزوج من زوجته خلع النقاب، هل يأثم في حالة الإجبار؟ وهل يجوز للزوجة رفض ذلك من باب لا طاعة المخلوق في معصية الخالق؟
المعروف شرعا وعرفا وعادة وطبعا أن الزوج يفرح بنقاب زوجته، يعني ما عهدنا مثل هذا الأمر. فإذا كانت المرأة تدين الله عز وجل بهذا القول أو بهذه الفتوى فليس لزوجها الحق في ذلك، ليس له الحق في أن يجبرها على ذلك، لأن جرت العادة والعرف والشرع يأمر بذلك أن الزوج يفرح، هذه من الغرائب يعني. فعلى الزوج أن يتقي الله وأن يعين زوجته على الخير وعلى الطاعة. نعم.
بشهادة فالشيخ يقول: إذا كانت المرأة مسؤولة فالشيخ حصل مثلا يقول اجتماعات مع رجال، هل يجوز هذا الشيخ؟
الحمد لله نحن عندنا ضوابط شرعية في مثل هذه القضايا. الضابط الأول أن لا يكون هناك خلوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والخلوة تنتفي بوجود طرف ثالث أو بوجود يعني الشخص أو المرأة في مكان عام، تنتفي بذلك الخلوة. الأمر الثاني ألا تتزين المرأة أمام الرجال الأجانب كما تتزين لزوجها، فالزينة هذه التي تتزين بها المرأة هذه للزوج وليس للرجل الأجنبي. فإذا حصل عدم خلوة وأيضا حصل حجاب أو نقاب أو مثلا عدم ظهور بهذه الزينة فالذي يظهر لي بأنه ما في مانع، فالمرأة لها أن تتسنم القيادة الإدارية مثلا في بعض المواقع كالشركات والمؤسسات أو الإدارات الحكومية أو المدارس، ويعني هذا ليس خاصا بالرجل، لكن إن حصل واحتاج الناس إلى علمها، احتاج الناس إلى خبرتها، لا حرج، بشرط أن تلتزم بهذه الضوابط التي ذكرتها قبل قليل.
بالنسبة للشيخ لتزين المرأة للعمل، الشيخ يعني ليس يعني
ذكرنا هذا قبل قليل، ذكرنا هذا بأنها الزينة للزوج. الزينة تتزين للزوج أو للنساء فيما بينها، ما تتزين للرجال الأجانب. المرأة ما تتزين، الزينة اللي تضعها المرأة إنما هي لزوجها أو لنسائها إذا كانت في حفلة أو في زيارة أو في مثلا هي في محيط نسائي لا بأس. نعم.
الأخ هشام فضل الشيخ يقول أنه أنا خرج من الفجيرة إلى دبي، يقول صليت الظهر جمعا وقصرا مع مجموعة، يقول بعد الصلاة خرج لي شخص وقال لي يعني الجمع والقصر كان في السابق يوم كان يعني السفر فيه مشقة والتعب، أما الآن يعني كل شيء متوفر ويعني راحة في السفر فلا داعي للقصر والجمع.
الحمد لله. هذا الكلام طبعا يعني يشير إلى أن القائل ليس بطالب علم وليس عنده شيء من المعرفة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما شرع الله له القصر وحصل أمن وطمأنينة بعد ذلك بقي، لأن عمر قام فسأله قال يا رسول الله لماذا نقصر وقد أمننا؟ قال رخصة ترخص الله بها على عباده فاقبلوا رخصة الله. ولذلك جاء رجل في عهد عمر يسأل عمر يقول له لماذا نقصر ونحن قد أمننا، مثل ما قال الأخ السائل قبل قليل لنقل عن هذا الرجل، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سألتني، فقال رخصة ترخص الله بها على عباده فاقبلوا رخصة الله. ولذلك عندنا العلة الآن في القصر ما هي؟ هي مجرد السفر لا المشقة. الآن عندنا العلة في القصر في السفر والفطر ليس المشقة. الآن لو عندنا صائم في رمضان مثلا سافر على طيارة درجة أولى مرتاح مبسوط ما عنده مشكلة، هل يجوز له أن يفطر؟ نعم. طيب ما في مشقة؟ هذه رخصة الله عز وجل، الله عز وجل ترخص على عبادي بمثل هذا. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك أخبره بأن هذه رخصة من الله، رخصة من الله، وهذا من تيسير الشريعة ومن سماحة الدين، وأن الإنسان ما ينبغي أن يحجر واسعا أو أن يضيق واسعا، ولا ينبغي له أن يعني يتقدم بمثل هذا الكلام إلا بعد أن يراجع أهل العلم. أسأل الله تعالى جميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم.
أيضا فالشيخ يقول هل يجوز للمسافر أن يتم الصلاة؟
الحمد لله، لو أن مسافرا أتم الصلاة صح منه لكنه خالف السنة، هذا على قول جمهور العلماء. بعض العلماء يقول لا تبطل الصلاة، هذا قول لبعض العلماء، لأن عندهم القصر واجب، القصر واجب، يقولون لو أتم بطلت صلاته. جمهور الفقهاء يقول لا صحت صلاته لكنه خالف. وإذا كان الاعتقاد بأن الإتمام أفضل نقول الآن وقع في الإثم يحتاج إلى توبة. لماذا؟ لأنه كأنه يعتقد بأنه أتى بشيء فات النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطانا إياه وما بلغنا إياه البلاغ الصحيح. ولذلك أحيانا العلماء يلغزون يقولون أحيانا العبادة الناقصة أفضل من التامة في أحوال، فيذكرون منها حالة السفر أنك تقصر الرباعية أفضل من أنك تتمها، في قول جماهير أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة من بعض الأسئلة عبر الرقم 6688، يقول دخلت الصلاة مسبوقا والإمام يقول في الجلوس الأخير وجلست معهم ثم سلم الإمام، فانهضت للركعة الأولى وبدأت بقراءة الفاتحة ومن دون دعاء الاستفتاح، فما حكم صلاتي؟
الحمد لله صلاتك صحيحة والحمد لله، بالنسبة للصلاة صحيحة، أنت تركت سنة مستحبة. طبعا أنت الآن ذكرت بأنك لما قمت، أولا في مسألة قبل هذه، الذي يدركه المسبوق هو أول الصلاة أم آخر الصلاة؟ أنت الآن جئت الإمام في الركعة الثانية، بالنسبة لك الآن هل هي هذه أول الصلاة ولا الركعة الثانية؟ هذا مسألة خلافية طويل الخلاف فيها بين العلماء، الخلاف طويل بين العلماء. الصواب بأن الذي يدركه المسبوق هو أول الصلاة، فإذا جئت والإمام في الركعة الثانية تكبر أو الثالثة مثلا أو الرابعة تقول الله أكبر، ثم تأتي بدعاء الاستفتاح هنا، هذا تأتي به هنا. في قول آخر بأن الذي يدركه المسبوق هو آخر الصلاة، لكن الصواب الأول والله أعلم.
أيضا فالشيخ يقول كيف يحقق الإنسان محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟
محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وبطاعته وبتقديم قوله على قول كل أحد. ولذلك من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأيضا عليه أن يكثر من القراءة في سيرته والحرص على أن يتمثل هذا في حياته، وأيضا يكثر من الصلاة عليه، وإذا جاءه الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام وقف موقف التسليم، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
أيضا فالشيخ يقول ما حكم الصبغ الشعر عند الرجال للرجال واستعمال الحناء أو غيره؟
الحمد لله. يجوز يجوز للرجل، بل بعض العلماء ذكروا أنه من السنة تغيير الشيب بالنسبة للرجل، من السنة، لأن الرسول قال غيروا هذا الشيب، لما رأى والد أبو بكر الصديق شعره أبيض قال غيروا هذا الشيب، فيجوز صبغه بالحنة، صبغه بأي لون من الألوان، بأي لون من الألوان ما عدا السواد، لأنه موضع خلاف من أهل العلم من يرى مشروعيته وجوازه، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز ذلك، وأنه لأنه فيه أحاديث قالوا لهم أدلة في هذا. والمقصود بأن الإنسان يعني في مثل هذه الحالة يشرع له الصبغ، لكن بأي لون من الألوان ما عدا السواد، ولو صوغ بالسواد مع اعتقاده بأن هذا مشروع يظهر بأنه لا حرج ما دام أن عليه جمع من أهل العلم.
أيضا فضل الشيخ يقول في نهاية كل أسبوع يذهب إلى أو يرجع إلى رأس الخيمة عند والدته، فهل يجوز له القصر في الصلاة؟
الحمد لله، إذا كان له سكن هناك عند أهله أو عند والدته فلا يشرع له أن يقصر، أما إذا كان يذهب لزيارة الوالدة ويسكن في الفندق أو يستأجر مثلا فيعتبر مسافرا وله حق، له القصر وله الجمع، يعني يجوز له أن يقصر، وإذا احتاج للجمع جمع، لكن الأصل أنه لا يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، كذلك الشكر موصول لفريق عمل البرنامج ولكم مستمعينا الأكارم. كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، ومن الإخراج عمار القاسمي. تقبلوا تحت محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.